طلاب العلم الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة التأليف العربي في الأدب المقارن بدأت على استحياء، ربما مع فكرة بداية الأدب المقارن نفسه عالميا، فلقد تصادف أنه في العام الذي أعلن فيه في باريس سنة 1828 ميلاد الأدب المقارن، واعتباره علما يدرس في الجامعات، في ذلك العام كانت مصر قد أرسلت بعثة دراسية ومعها عالم جليل يراقب طلابها، هو الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي. كان رفاعة رافع الطهطاوي في باريس منذ سنة 1826 مشغولا بدراسة الفرنسية والكتابة عنها والمقارنة بينها وبين العربية. وفي هذه الظروف ولدت أول مقارنات بين اللغة العربية واللغات الأخرى بالمعنى الحقيقي. حاول رفاعة الطهطاوي أن يقارن بين النحو العربي والنحو الفرنسي، بين طرائق التعبير هنا وهناك، بين الشعر هنا وهناك، على قدر ما أتيح له من ثقافة في عصر كان لتوه خارجا من إطار العصر المملوكي، وكانت العجمة شبه غالبة عليه. لكن رفاعة كانت له اجتهادات بالغة وتجاوزت الشكل إلى الجوهر، واقتبس من هذه الثقافة التي عاصرها أشياء ذات فائدة وأهمية للأمة، تحقيقا لشعاره الذي أطلقه تخليص الإبريز في تلخيص باريس، وهو عنوان الكتاب الذي اختاره لكي يقدم به رحلته إلى فرنسا التي أوصاه شيخه حسن العطار أن يدونها ساعة بساعة. كان قد التقط أشياء في الثقافة والحياة والأدب، رأى أن ينقلها وأن يوصي قومه بالأخذ بها، ومنها فكرة الصحافة التي كان يطلق عليها في ذلك الوقت الجورنالات، فكرة الصحافة العامة التي تنشر فيها أخبار الناس وأحوالهم وشكاواهم وآراؤهم. وعلى يديه نشأت الوقائع المصرية، ثم نشأت روضة المدارس، ثم نشأت مجلات كثيرة نتيجة لهذه المقارنة العميقة التي أجراها رفاعة الطهطاوي بين واقع الحياة الأدبية والفكرية في فرنسا وبين واقعها في مصر. ومنها أيضا مقارنته مع المسرح، بين المسرح الفرنسي والمسرح الفرنسي والمسرح العربي المقابل له. لم يكن هنالك مسرح في هذه الظروف عندنا، ولكن رفاعة الطهطاوي نقل ما سماه بالتياترات والدور الهام الذي تقوم به هذه التياترات في عرض المظالم وتجسيد مشاعر الناس وجعل الظالم يحس بأنه ظالم على مرأى ومسمع من الجميع. وطور رفاعة الطهطاوي تلك الأمور وبدأ يترجم ما استطاع منها، سواء في شكل قصائد، وهو الذي ترجم قصيدة كبيرة عن الفرنسية إلى العربية، أو في شكل كتب في الدساتير والقوانين، أو في شكل روايات أدبية جر بعضها عليه عواقب وخيمة. لكن هذه المقارنات في شكلها البسيط ربما كانت هي بدايات المقارنات التي عرفها الأدب العربي مع لغات أجنبية في العصر الحديث. وربما وجدت فيما بعد وفي القرن التاسع عشر محاولات أخرى لإكمال عمل رفاعة، ومن أشهرها ما صنعه تلميذه علي مبارك الذي قام برحلة خيالية قارن فيها بين واقع الشرق وواقع الغرب، وسجلها في روايته عالم الدين، وكانت في مسامراتها المتعددة أول لوحات مقارنة بين الشرق والغرب في القرن التاسع عشر. تطورت الدراسات بعد ذلك في القرن العشرين دون أن تأخذ مسمى الأدب المقارن، لكنها عرفت مفهوم الاستفادة من مناهج الغربيين في دراسة الأدب، وخاصة بعد أن أنشئت دار العلوم التي رعاها علي مبارك صاحب الفكر المستنير على غرار الكوليج دي فرانس في فرنسا، لكي تخرج أناسا على إلمام وثقافة واسعة بالثقافة العربية والغربية، وكان من أعلامها البارزين الذين مثلوا الدفعة الأولى فيها حسن توفيق العدل الذي ذهب إلى ألمانيا وتعلم اللغة الألمانية وكتب أول كتاب في تاريخ الأدب العربي استفاد فيه من المناهج الأوروبية الحديثة ونسج على منوالها. كل ذلك وكلمة الأدب المقارن لم تظهر بعد بمسماها الواضح في الدراسات الأدبية، وإن كانت قد بدأت الإشارة إليها بين الحين والحين في بعض كتابات العقاد على نحو ما سنرى في وقت لاحق، كانت تحمل أحيانا اسم الموازنة بدلا من المقارنة، ولكنها كانت تشير إلى نوع من المواجهة بين الآداب العربية والغربية. وجاء أحمد ضيف مبعوث دار العلوم إلى السربون في العقد الثاني من القرن العشرين لكي يضيف إلى هذا التقدم تقدما آخر، هو وزميله طه حسين الذي جاء على أثره إلى السربون، تزامل وترافق ودفع بالدراسات الأدبية والنقدية خطوة إلى الأمام. لكن خطوة حاسمة لابد من الإشارة إليها تبدت فيما صنعه شاب طموح في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات من القرن العشرين. كان هذا الشاب الطموح مدرسا للغة الإنجليزية، لكنه كان أديبا موهوبا في العربية في فروع مختلفة. كان شاعرا مطبوعا، وكان قصاصا، وكان كاتب مقال، وكان رجلا أديبا بكامل معنى الأدب. هذا الرجل كان اسمه فخري أبو السعود. فخري أبو السعود الذي كان شابا تخرج في المعلمين العليا متخصصا في اللغة الإنجليزية، وأوفدته الدولة في بعثة قصيرة إلى إنجلترا ليدرس اللغة الإنجليزية وأدابها. التفت إلى ظاهرة الأدب المقارن وعاد إلى مصر لكي يفكر في كتابة مقالات في مجلة الرسالة التي كان يرأس تحريرها أحمد حسن الزيات خلال عقد الثلاثينات من القرن الماضي، بعنوان الأدب المقارن أو مقارنات بين الأدب العربي والأدب الإنجليزي. وذهبت هذه المقالات إلى منحى عام، بمعنى أنها كانت تتحدث عن الطبيعة بين الشعر العربي والشعر الإنجليزي، المرأة بين الشعر العربي والشعر الإنجليزي، المواقف الخلقية بين الأدب العربي والأدب الإنجليزي. ربما لا تأخذ مواقف متخصصة ولا نماذج محددة كثيرا، لكنها ترسم أطرا عامة وتفتح مجالات أفادت الدارسين فيما بعد. هذا الدارس فخري أبو السعود كان شديد النشاط، ولفتت مقالاته على صغر سنه كبار أدباء عصره، ومنهم أحمد حسن الزيات نفسه الأديب المشهور صاحب مجلة الرسالة الذي كان يستحثه إذا أبطأ ويطلب منه المواصلة إذا توقف. وظل فخري أبو السعود واعدا وهو يبشر بهذا العلم الجديد، لكن كارثة حدثت له مع بداية الحرب العالمية الثانية. كان قد تزوج بفتاة إنجليزية أثناء بعثته الأولى وعاد بها إلى مصر، وأنجب منها ولدا صغيرا، وكان من عادتها أن تحمل طفلها وتقضي إجازة الصيف عند أهلها في إنجلترا. وذهبت في صيف عام 1939 لقضاء الإجازة، فقامت الحرب وانقطعت سبل الاتصال وحيل بينه وبين أسرته، وظل يلتقط الأخبار من هنا ومن هناك. وبعد حين وقرب انتهاء الحرب، وعندما أوشكت ألمانيا أن تلحق الهزيمة بإنجلترا، كان زعيم إنجلترا تشيرشل قد نبتت في رأسه فكرة ليحافظ بها على جيل جديد من الإنجليز إذا قدر لهذا الجيل أن يباد، فجمع أذكى 1000 طفل في إنجلترا وقرر أن يضعهم على ظهر باخرة تحملهم إلى القارة الجديدة أمريكا لكي يكونوا في مأمن من قذف صواريخ الألمان، لكي يشكلوا ألمانيا إنجلترا الجديدة إذا أبيد في إنجلترا القديمة. وبعد أن أبحرت بهم السفينة في عرض البحر تسربت أخبارها إلى ألمانيا، فلحق بها الألمان فأغرقوها، وكان من بين هؤلاء الأطفال ابن فخري أبو السعود الوحيد. فانتحر الرجل حزنا على ابنه. فخري أبو السعود هذا الذي مات في ريعان شبابه هو الذي أوجد أو جسد فكرة الأدب المقارن امتدادا لإرهاصات رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وحسن توفيق العدل وأحمد ضيف وطه حسين، جسدها وأطلق بالونة المصطلح وجعل الجامعات وقتها تتحدث عن أهمية دخول هذا العلم بين فروع المعرفة فيها وتتنافس على دخوله وتتناقش إن كان له مكان أم لا، وسارعت مدرسة دار العلوم آنذاك ولم تكن بعد قد دخلت إلى الجامعة المصرية، كانت مدرسة مستقلة منذ أنشأها علي مبارك، فأدرجت علم الأدب المقارن بين علومها التي تدرسها، وكانت بذلك أول كلية جامعية في العالم العربي تدرس هذا العلم بين مناهجها، وأسندت هذا العلم إلى اثنين من أساتذتها الذين كانوا على صلة بالآداب الشرقية أو الآداب الغربية، هما عبد الرزاق حميدة وإبراهيم سلامة، فكتب بعض المحاضرات والكتب في مجال الأدب المقارن آنذاك، لكنها حرصت في نفس الوقت على أن توفد أحد أبنائها النابغين الذين كانوا قد تخرجوا فيها في أوائل الأربعينات ممن كانوا قد تعلموا الفرنسية بجهدهم الخاص، وهو محمد غنيم هلال، أوفدته دار العلوم وكان قد تخرج منها في أوائل الأربعينات في بعثة إلى فرنسا لدراسة الأدب المقارن، فكان أول مبعوث عربي يذهب إلى فرنسا أو إلى أي جامعة أوروبية لكي يدرس ذلك العلم دراسة منهجية علمية متخصصة. كان غنيم هلال الذي نشأة متواضعة في ريف الزقازيق، ولم يكن من أبناء المدارس الأجنبية ولا من أبناء الأسر التي تعلم أبنائها اللغات الأجنبية، ودرس في معاهد الأزهر الثانوية والإعدادية، قد سعى بنفسه إلى معرفة اللغات الأجنبية وحبها، والتحق بدار العلوم، وقبل أن يتخرج منها كان قد ترجم عن الفرنسية مسرحية كاملة، وكان محبا للغات الأجنبية شغوفا بها، وما أن جاءت فرصة ابتعاثه إلى فرنسا حتى التقفها وسافر إلى جامعة السربون لكي يتخصص في فرع دراسات الأدب المقارن، وهنالك فهم أن عليه أن يأخذ درجة الليسانس في الدراسات الأدبية والنقدية، وأن يحصل على درجات الدكتوراه بعد إعداد رسالتين علميتين لا رسالة واحدة، وأن يختار في كل رسالة منهما لغتين أجنبيتين يعقد بينهما دراسات مقارنة. ولم يكن الأمر سهلا، وعكف منيب هلال خلال رحلته إلى فرنسا التي عاد منها في أوائل الخمسينات بعد قضاء نحو 9 سنوات في فرنسا، عاد بعد أن تخصص في ذلك الفرع الدقيق للمرة الأولى في تاريخ الدارسين العرب، فقدم رسالته الأولى مقارنا بين الأدب العربي والأدب الفارسي، واختار النثر العربي والنثر الفرنسي من البداية حتى القرن الرابع الهجري. وكان لابد في هذه الحالة أن يتقن الفارسية ونثرها، ويتقن الفرنسية التي يكتب بها رسالته، وهو بالتأكيد متقن للعربية ويقارن بها أجزاء رسالته العلمية. وتلك الرسالة القيمة ما تزال حتى الآن حبيسة لغتها الفرنسية، لم تترجم إلى العربية حتى الآن، ولم يكتب عنها إلا عرض موجز كتبه المغفور له الدكتور رجاء جبر رحمه الله في كتاب تكريمي كان قد أصدره أساتذة دار العلوم عن تكريم غنام هلال، وصدر عن مكتبة الأنجلو المصرية منذ نحو 20 عاما. وما أن انتهى من رسالته تلك وقارن بين دقائق النثر العربي والنثر الفارسي، وكان النثر يعني ليس فقط الأدبي، ولكنه كان يعني أيضا كتابة التاريخ والرسائل الديوانية وما شاكلها، ما أن انتهى من هذا حتى أنيطت به كتابة الرسالة الثانية، وتلك المرة كان عليه أن يختار لغتين أخريين يعقد بينهما مقارنات يقيم على أساسها الرسالة الثانية، واختار اللغتين الفرنسية والإنجليزية، واختار لكي يقارن بينهما موضوعا يتصل بالحياة الثقافية في مصر القديمة، اختار شخصية هيباتيا، وهي شخصية تنتمي إلى العصر الروماني في مصر، شخصية مصرية كانت في فترة القرن الخامس الذي كانت قد ازدهرت فيه الحضارة الرومانية واليونانية في مصر ازدهارا عظيما، وكانت الإسكندرية فيه تشكل منارة علمية كبرى، وكانت مكتبتها واحدة من أكبر المراكز العلمية في العالم، وكان للمرأة فيها مكانة كبرى. وفي هذا الإطار برزت هيباتيا، وكانت عالمة وفيلسوفة وأستاذة جامعية متألقة، برزت كواحدة من الشخصيات العلمية والاجتماعية البارزة في صدر المجتمع، والتي وصلت إلى درجة رئاسة جامعة الإسكندرية، وذاعت سمعتها المحلية والإقليمية والدولية، حتى كان كبار العلماء يقصدون مجالسها من أرجاء العالم المختلفة، وحتى كان مجلسها العلمي في الإسكندرية ملتقى وجهاء القوم وسادة العلماء وأصحاب الرأي من كل أرجاء مصر. لكن هيباتيا العالمة الفيلسوفة الحرة التي تمثل ثقافة المرأة المتفتحة المحتشمة في وقت واحد في ذلك التاريخ، صادف حظها العسر تغير الحال في مصر، فقد كانت هنالك فترة دخول المسيحية إلى مصر شيئا فشيئا، وكان الصراع قد بدأ يجري بين طبقات مختلفة من الشعب، طبقات المثقفين العلميين الذين يميلون إلى الثقافة والعلم والآراء الفكرية الحرة، والتي تمثل فيما تمثل حرية الفكر وحرية الرأي وحرية المرأة وحرية التجارب العلمية، وطبقة المتدينين من المسيحيين، والذين كان بعضهم يبالغ في الانغلاق فيعارض كل ما هو فكر وكل ما هو حر، ويعارض كل ما تقدم عليه المرأة من تصرفات، واصطدم الجانبان. كان هنالك إحساس لدى الطوائف المسيحية في ذلك الوقت، وخاصة المتعصبون من القساوسة، بأن هيباتيا هي عقبة رئيسية في طريق نشر أفكارهم، فهم يدعون إلى أشياء لا تعتمد على الفكر ولا على المنطق ولا على الإقناع، وهي تدعو إلى الفكر والمنطق والإقناع، وهم لا يريدون إطلاق الحريات للمرأة إلى مجالاتها المختلفة، وهي تريد أن تجمع الحشمة إلى الحرية. ومن هنا بدأ التحرش والصدام، ورفض التاريخ حادثة مريعة حدثت هيباتيا عندما قاد أحد المتعصبين واسمه كيريلس أتباعه ذات يوم في مظاهرة كبرى، تتبعت هيباتيا وهي تقود عربتها الأنيقة التي تجرها الخيول، وذهبوا بها لإلقاء محاضرتها في الجامعة. هجم عليها المتعصبون في شوارع الإسكندرية وجروها من سيارتها وسحلوها في الشوارع ومزقوا جسدها بقطع الخزف المدبب وعروها وألقوها على شاطئ البحر قطعا قطعا، وصاح العامة فرحين بذلك النصر للانتصار على ما اعتبروه خروجا وإلحادا وكفرا. وسجل التاريخ وقائع تلك الحكايات، حكايات هيباتيا ومعاصريها، وظلت الحكايات نائمة في أحضان كتب المؤرخين زمنا طويلا، يتداولها المؤرخون فيما بينهم. وحينما استيقظت أوروبا في العصر الحديث بعد عصر النهضة، كان هنالك كما نعلم جميعا ألوان من الصدام بين مفاهيم الحرية والنهضة ورجال الكنيسة، وكان الصدام داميا. وهنا فتحت الملفات القديمة لما صنعه هؤلاء مع دعاة الحرية في العصور المختلفة، وفتح ملف هيباتيا وملف الإسكندرية في القرن الخامس الميلادي وما قبله من القرون، وما حدث فيها من صراع بين دعاة الحرية ودعاة الجمود ودعاة الانطلاق ودعاة الوقوف ودعاة حرية المرأة وعملها ودعاة الحجر عليها. وظهرت شخصية هيباتيا تجسيدا حيا لكل هذه المظاهر، وأطلق أحد الأدباء الأوروبيين شعاره إننا في أوروبا نعيش في العصر السكندري، عصر هيباتيا. وسالت عشرات الأقلام تكتب عن مأساة هيباتيا في صورها المختلفة، تكتب قصتها شعرا، وتكتب قصتها مسرحا، وتكتب قصتها نثرا، وبعضهم ينتصر لها وبعضهم يقف موقف الحياد وبعضهم ينتصر عليها. وشغلت هيباتيا الأدب الأوروبي طوال قرنين أو أكثر من الزمان، من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين، وقضية هيباتيا تسيل لها أقلام الأدباء الأوروبيين. وهذه النقطة هي التي اختارها غنيم هلال لكي تكون موضوعا لأطروحته العلمية الثانية. اختار غنيم هلال لأطروحته العلمية الثانية في الأدب المقارن موضوع هيباتيا في الأدبين الإنجليزي والفرنسي منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، وحلل فيها معظم ما قيل، ورصد فيها وترجم إلى الفرنسية كل الكتابات التي كتبها الأدباء الإنجليز، واستخلص خلاصة ما ورد في المسرحيات والقصائد والروايات والقصص حول شخصية هيباتيا. وظلت هذه الرسالة الصغيرة التي كتبها غنيم هلال أيضا حبيسة الأدراك، لم تترجم بعد إلى العربية، في مكتبات السربون منذ كتب سنة 1951 حتى الآن، لكنها لحسن الحظ قيد الترجمة الآن إلى العربية. يهتم المجلس الأعلى للترجمة بترجمتها وسترى النور قريبا. لكن بعضا من مضامينها قد نشر، كتبنا عليها في الكتاب التكريمي الذي صدر عن غنيم هلال، وأذعنا بعضا من نصوصها. وربما كانت هذه الكتابات سواء في اللغة الأصلية أو فيما ترجم عنها هي التي أدخلت إلى الأدب الروائي العربي الحديث للمرة الأولى موضوع هيباتيا، لأن هيباتيا فيما بعد ذلك دخلت في العقدين الأخيرين بعد أن كتب غنيم هلال ما كتب بنحو 50 عاما، دخلت إلى المجال الروائي العربي في رواية عزازيل التي كتبت بالتحديد حول موضوع هيباتيا، وأثارت أيضا ضجيجا من رجال الكنيسة حول مضامينها، كذلك الذي أثارته في القديم من رجال الكنيسة الأوروبية. كانت هذه الأطروحة هي واحدة من الأطروحات الهامة التي صنعها غنيم هلال وقدمها لجامعة السربون، ثم عاد بعد هذا لكي يقدم أعمالا علمية جليلة وهامة، عاد لكي يقدم كتابه الرئيسي الأدب المقارن الذي طبع سنة 1952 أو 53، وظل ينمو في السنوات التالية، وظل حتى الآن عمدة في الدراسات المقارنة لا يستطيع دارس أن يستغني عنه، وكان قد كتبه ليكون مدخلا لدراسات الأدب المقارن، وضمنه عشرات الأبحاث المقترحة التي استفاد منها مئات الدارسين فيما بعد، ثم كتب دراسات تطبيقية كثيرة، منها كتابه الشهير الحياة العاطفية بين العذرية والتصوف، وهو الكتاب الأستاذ عباس محمود العقاد. الأستاذ عباس محمود العقاد له جهد في الدراسات المقارنة، ولا نقول في الأدب المقارن بالمعنى العام. الأستاذ العقاد لم يكن أكاديميا بهذا المعنى الذي نتعرف عليه الآن، لكنه منذ فترات مبكرة اهتم بفكرة التشابه والتوازي والتناظر بين الأدباء المختلفين، فإذا ما قرأ نيتشه وجد عنده فكرة الاعتزاز بالقوة، وقرأ المتنبي وجد عنده نفس فكرة الاعتزاز، قال إنهما يلتقيان. يقول العقاد هذا في فترة مبكرة جدا من تاريخ الدراسات المقارنة في العقد الثاني من القرن العشرين، قبل أن نعرف المدرسة الأمريكية التي كانت تسقط الوسائط وتقول إن التشابه ليس من الضروري نعرف الجسور. قد يجد العقاد تشابها من نوع ما بين فلسفة النشوء والارتقاء والفصائل والبقاء للأقوى عند داروين، وبين بعض مقطوعات أبي العلاء المعري، فلا يترك الفرصة السانحة تمر فيشير إليها، بل قد يجد في الآداب الشعبية وفي الحكايات التي ترويها له جدته أنماطا من التشابه في حكايات مترجمة يقرأها عن الآداب اليابانية والآداب الشرقية الأخرى، فلا يجد بأسا من أن يشير إليها. يحدث ذلك على فترات متقطعة، لا يقصد العقاد من خلالها قصدا إلى أن يقيم دراسة مقارنة، ولكنه يملك هذه الروح التي يتسع الإطار فيها، فإذا ما رأى شيئا ذكره بشيء آخر.